بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوت الله. أتذكر في هذا الاجتماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأنتم يا شباب تجتمعون هذا الوقت في بيت من بيوت الله، وهذا من أفضل الاجتماعات، لأن المساجد لم تبنى إلا لإقامة ذكر الله والصلاة. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالمساجد لم تبنى إلا للصلاة والذكر وتلاوة القرآن، وهذا الاجتماع هو اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصحبه رضوان الله تعالى عليهم، الذين جعلوا المساجد أماكن لقراءة القرآن ولطلب العلم ولذكر الله جل وعلا. فهنيئا لكم يا أيها الشباب هذا العمل الجليل، وجزى الله تعالى كل خير الإخوة القائمين على هذه الحلقات القرآنية من الداعمين ومن المشرفين ومن الأساتذة، وأنتم تشتركون في هذا الأجر العظيم. الحديث لكم عن القرآن يا شباب حديث عظيم، وهو تعظيم الله تعالى للقرآن الكريم. الله جل وعز عظم القرآن. لنأخذ تعظيم القرآن من القرآن نفسه، لا نأخذه من غيره، فالله تعالى قد عظم القرآن الكريم وبين قدره في القرآن نفسه، وذلك من وجوه متعددة. إذا أردنا أن نعرف تعظيم القرآن ومكانه عند الله فلنقرأ القرآن حتى نعرف قدر هذا القرآن الكريم، لا نأخذه من أقوال الناس ولا أطروحاتهم آرائهم، لا، من القرآن نفسه. أول تعظيم، أول وجه في تعظيم القرآن يا أيها الشباب، أن الله جل وعز أثنى على هذا القرآن وعظمه وأعلى من ذكره قبل أن ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تعالى في سورة الزخرف: وإنه، أي القرآن الكريم، في أم الكتاب لدينا، كملوا، لعلي حكيم. وإنه، أي القرآن، تعظيم، وإنه في أم الكتاب. أم الكتاب ما هي؟ اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هو أم الكتاب. هذا الكلام قبل أن ينزل. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لعلي أي ذو رفعة ومكانة عالية عند الله جل وعز. وقال تعالى في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إيش؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى في سورة عبس: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أليس هذا يا شباب تعظيم للقرآن؟ قلوا بلى، هذا تعظيم لمكانة القرآن وثناء على القرآن قبل أن ينزل القرآن، قبل أن ينزل. يبين الله تعالى أن القرآن كان في اللوح المحفوظ وفي صحف مكرمة مرفوعة مطهرة إلى آخر الآية. إذن هذا أول وجه لتعظيم القرآن، أن الله عظمه قبل أن ينزله وأخبرنا عن هذا التعظيم لهذا القرآن، هذا وجه. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى حينما أراد إنزال هذا القرآن اختار أفضل الملائكة لإنزاله. من هو أفضل الملائكة؟ جبريل عليه السلام. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. الروح الأمين هو جبريل، على قلبك الضمير لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أي سورة؟ الشعراء. أحسنت. هكذا في آخر سورة الشعراء. ولما ولهذا كانت اليهود لا تحب جبريل، لا تحب جبريل لأنه كشف عوارهم وفضحهم. ولهذا قال تعالى في سورة البقرة، من يذكر الآية التي فيها الحديث عن نزول جبريل؟ من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا، كيف جاء تنزيل القرآن مع ذكر العداوة؟ لأن الآيات التي قبل هذه الآية كانت في سياق الكلام على اليهود وحبهم للدنيا وحرصهم عليها. قال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. هذا وجه الشاهد من هذا، أن الذي نزل بالقرآن هو جبريل عليه السلام. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هكذا اختار الله تعالى أن ينزل القرآن ويكون سفيرا في هذا هو جبريل عليه السلام، أمين الوحي الذي نزل بهذا القرآن. إذن هذا هو الوجه الأول. الثاني، الوجه الأول أن الله عظم هذا القرآن في القرآن نفسه، وأن الله بين أن الذي تولى هذه المهمة الشريفة العظيمة هو جبريل عليه السلام وفي القرآن نفسه. هل أحضرنا شيء من غير القرآن؟ كله في القرآن. إذن تعظيم القرآن يؤخذ من وين؟ من القرآن نفسه. نأتي إلى الوجه الثالث. على من نزل القرآن؟ على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اختار الله تعالى أن ينزل القرآن على أفضل الرسل وأشرف الرسل وأفضل البشر، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي اصطفاه الله واجتباه حتى يكون رسولا خاتم للرسل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، كما أن القرآن هو آخر الكتب لا كتاب بعده. قال الله تعالى عن القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. خلاص، ما عاد في كتاب آخر، مهيمنا عليه على ما سبق من التوراة والإنجيل. هذه الآية في سورة المائدة. وأما ختم النبوة فهي في قوله تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إذن اختار الله تعالى أفضل الرسل وخير البشر أن ينزل عليه هذا، كما قال تعالى في الآية السابقة: نزل به الروح على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين. وكم تقرؤون في القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب يا محمد بالحق. وأيضا اختار الله تعالى أن ينزل هذا القرآن، هذا الوجه الرابع، اختار الله أن ينزل هذا القرآن على خير الأمم وأفضل الأمم، وهي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير الأمم، لأن الله تعالى قد أخبر عن ذلك في القرآن، فقال سبحانه: كنتم إيش؟ خير أمة أخرجت للناس. يا أمة محمد كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنزل هذا القرآن على خير الأمم. قال تعالى أيضا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آخر سورة النساء. فقوله تعالى وأنزلنا إليكم لا يتعارض مع قوله تعالى وأنزلنا إليك. ليس هناك كتاب نزل على الرسول وكتاب نزل على الأمة، لا، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خطاب لأمته معه. يا أيها الناس، هذا امتنان من الله تعالى وذكر نعمة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان، البرهان والقرآن، قد يكون هو النبي عليه الصلاة والسلام في التفاسير. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ثم بين الثمرة من هذا الإنزال: فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا الوجه الرابع. إذن الوجه الأول أن الله عظم القرآن في القرآن قبل إنزاله. الثاني أن الله اختار أفضل الملائكة في إنزاله. الثالث أن الله اختار أفضل البشر وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع وهو الأمة، اختار أفضل الأمم وهي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الخامس أن الله تعالى اختار إنزال هذا القرآن في أفضل الشهور، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لا نستشهد من غير القرآن في تعظيم القرآن. وفي السنة الشيء الكثير، وفي السنة الشيء الكثير، لكن هذا تعظيم القرآن في القرآن نفسه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا فيه مزية وخصوصية لشهر رمضان المبارك. فلم يسمي الله تعالى شهرا باسمه الصريح في القرآن الكريم إلا شهر رمضان. قال الله: شهر رمضان. هل في القرآن شهر سمي بشهر شوال أو ذي القعدة أو ربيع أول؟ فيه؟ ما في، ما نعلم، ما في، إلا أحد يطلع لنا من قوة حفظه في شيء من هذا. لكن الله تعالى قال: شهر رمضان الذي أنزله. صحيح أن الله بيّن الأشهر الحرم، قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الأربعة هذه جاء بيانها في السنة النبوية. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات. الأشهر هذه جاء بيانها في السنة. لكن اسم صريح لهذه الأشهر 12 شهرا في القرآن الكريم جاء اسمه بالصريح: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن أعطتنا هذه الآية الوجه الخامس في تعظيم قدر القرآن وفضل وشرف شهر رمضان، لأن الله تعالى قد أنزل فيه القرآن. القرآن، شهر رمضان فيه ليلة عظيمة وليلة مشرفة. ما هي؟ ليلة القدر. جاء ذكرها في موضعين في القرآن الكريم. موضع الأول سورة القدر إن أنزلناه، الضمير يعود على القرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي سورة الدخان ماذا قال الله؟ نعم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. أنزلناه، الضمير يعود على القرآن أيضا، فجاءت آيتان في القرآن الكريم تبين أن القرآن نزل في ليلة القدر. إذن عندنا للقرآن تنزلان كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، ليلة القدر هي في رمضان، والقرآن نزل في رمضان، وليلة القدر هي في رمضان. فقيل إن القرآن الكريم نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا بيت العزة نزل في رمضان، نزل في رمضان، وهذا في ليلة القدر، وهذا في ليلة القدر إصداق الآيتين. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، هذا نزوله جملة، نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة في ليلة القدر. ثم ابتدأ نزول القرآن مفرقا ومنجما حسب الوقائع والأحداث في مدة 23 عاما، ولكن ابتدأ نزوله في رمضان، ابتدأ نزوله في رمضان، وقيل إنه نزل في، بدأ نزوله في اليوم 24 من شهر رمضان. إذن القرآن له تنزلان، وهذان التنزلان جاء في شهر رمضان. هذا يبين لنا شرف ورفعة قدر هذا القرآن الكريم. إذن هذا هو التعظيم لهذا القرآن. إذا كان الحال كذلك يا أيها الشباب، فلنعظم ما عظمه الله، لنعظم هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى ليكون نورا وهداية للناس أجمعين. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، إليه صراط مستقيم. إذن هذه الآيات التي نسمعها يا شباب، وفهمنا أن الله جل وعز قد عظم هذا القرآن هذا التعظيم العظيم الذي لا يدانيه تعظيم، لأن الذي عظم القرآن هو الله، هو الله جل وعز بكلامه المنزل عظم هذا القرآن بآيات أنزلها لتعظيم هذا القرآن، وهي من القرآن العظيم. إذن ما هو واجبنا نحو تعظيم القرآن الكريم؟ واجبنا أولا هو تلاوة هذا القرآن، تلاوته والحرص على حفظه. فإذا قلت الحرص، لأن ما كل إنسان مهيئ لأن يحفظ القرآن، الحفظ هو موهبة من الله جل وعز يهبها لمن يشاء من عباده، ولكن تلاوة القرآن جاءت في القرآن، ما جاء الحفظ إلا في سياق التوراة، في سياق التوراة، وجاء بلفظ أنه في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله جل وعز خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بتلاوة القرآن، بالأمر بتلاوة القرآن. قال الله جل وعز: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أي سورة؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، نعم، العنكبوت، نعم. وفي آية أخرى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. سورة الكهف. جاءت بلفظ التلاوة، وهذا اللفظ أتلو مضارع يدل على الاستمرار والتجدد، وأن تلاوة القرآن لا تنفك عن المسلم، يتلو القرآن دائما على الدوام. وقال تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وأمرت أن أتلو القرآن. وأمرت أمر من الله تعالى، وأمرت أن أتلو القرآن. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلاوة القرآن فقد أمرت أمته معه بتلاوة القرآن، لأن الأمر من الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمر لأمته، ما لم يكن هناك خصوصية له عليه الصلاة والسلام. إذن لما سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه الآيات تسابقوا إلى تلاوة القرآن وحفظه وداوموا على ذلك، واشتهر منهم نفر ليس بالقليل بتلاوة القرآن. اشتهر منهم أبي بن كعب. أبي بن كعب هو أقرأ هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهادته عليه الصلاة والسلام، قال أقرأكم أبي، ويأتي في معه عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث: من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد، ابن أمي عبد، عبد الله بن مسعود. نعم، نكمل يا شباب ما توقفنا عنده، وقلنا إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تسابقوا إلى تلاوة القرآن وإلى حفظه وهم شباب صغار، وكان عليه الصلاة والسلام يثني عليهم ويشجعهم ويذكرهم بمواقفهم في تلاوة القرآن ويتفقد أحوالهم، كما ثبت في صحيح مسلم عن قصة أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الذي كان قارئا وأعطاه الله تعالى صوتا حسنا في تلاوة القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام يمشي في طرق المدينة فمر في الليل وإذا بعبد الله بن قيس يقرأ القرآن، فسر به النبي عليه الصلاة والسلام وبحسن صوته. فلما جاء من الغد قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، كنت أستمع إليك البارحة. فقال: يا رسول الله، لو كنت أعلم لأحبرتها لك تحبيرا، يعني زدت في حسن هذه التلاوة. إذن تلاوة القرآن يا أيها الشباب هي الغذاء الروحي، وهي الاطمئنان النفسي وانشراح الصدر، لأن القرآن هو ذكر الله جل وعز. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقرآن هو اطمئنان القلوب، وهو منطلق السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن أراد الخير لنفسه في الدنيا وفي الآخرة فليقبل على قراءة القرآن. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه على الدوام ويذكرهم بقراءة القرآن، ويقول كما في الحديث: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق أو يتعتع فيه له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. فهو عليه الصلاة والسلام لما علم هذه النعمة والرحمة من الله جل وعز حث أصحابه وحث أمته على تلاوة القرآن الكريم. ولهذا ينبغي علينا يا شباب أن نفرح غاية الفرح بهذا الفضل من الله جل وعز. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله هو الإسلام، ورحمته هي القرآن، هذه التي يعتز بها الإنسان ويفرح ويفتخر بها. أما بعرض الدنيا ومتاع الدنيا وشهوة الدنيا فهي لا تساوي شيئا أمام هذا الفضل العظيم. لهذا قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي يجمعون حطام الدنيا هذا القرآن وهذا الإسلام هو خير وأفضل من حطام هذه الدنيا، لأن الإنسان لم يخلق في هذه الحياة إلا لعبادة الله جل وعز وإخلاص الدين له والإقبال عليه، وليس ثمة طريق يوصل إلى عبادة الله وإلى مرضاته جل وعز إلا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. نعم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى فضل قارئ القرآن وماذا يحصل له من الأجر والثواب، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الثواب والأجر المترتب على تلاوة القرآن. ونقرأ في القرآن الدليل على الأجر العظيم الذي يناله قارئ القرآن. قال الله تعالى في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن قراءة القرآن والعمل الصالح هي التجارة التي لا تبور، أي لا تكسد ولا تخسر، فصاحبها إذا كان مخلصا لله فهي رابحة ربحا حقيقيا لا خسارة فيه. ولهذا قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، هذه آثار تلاوة القرآن، إقام الصلاة، الإنفاق في سبيل الله. ماذا يطلبون من الله؟ يرجون تجارة لن تبور لتنفعهم في الآخرة، لتنفعهم في الآخرة يوم يلقون ربهم. قال الله: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذا هو فضل قارئ القرآن. ولهذا سمى بعض السلف هذه الآية بأنها آية القراء، هذه الآية هي آية القراء، هذه تخصكم يا شباب، هذه آيتكم لأنكم قراء تقرؤون القرآن. اتلوا هذه الآية في سورة فاطر وارجعوا إلى تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والسعدي، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، ارجعوا إلى تفسير هذه الآية لتعلموا الأجر والفضل فيها، فهي آية عظيمة بيّنت وحثت ورغبت المسلم أن يقبل على القرآن الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود كما عند الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر إلى الدقة المتناهية في بيان الأجر والثواب، يعني ألف لام ميم هذه من الحروف المقطعة، من الحروف المقطعة، اشتملت على ثلاثة حروف، على الألف واللام والميم، ومثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل حرف من كتاب الله له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. حروف القرآن جاءت بمئات الآلاف من الحروف، فكيف لا نتأمل يا شباب حينما تقرأ الفاتحة في كل صلاة، أو تقرأ ما بعدها، أو تقرأ حزبك المحدد، كم فيه من هذه الحروف؟ أجور متعددة ومتناهية في هذا. إذن هذا هو ثواب تلاوة القرآن الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي أمامة قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورق ورتل، يعني يوم القيامة، اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقف عندها. هذا هو فضل تلاوة القرآن، يمتد الخير إلى يوم القيامة، إلى دخول الجنة، إلى أعلى الدرجات عند الله جل وعلا. ولهذا فإن كرامة قارئ القرآن في ثلاثة أمور في الدنيا، في ثلاثة دور: في دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة. في دار الدنيا هو المقدم، في دار الدنيا هو المقدم على غيره، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يتقدمهم في الإمامة، في الصلاة هو الذي يتقدمهم، وهذا هو الشرف العظيم له في هذه الدنيا. يضاف إلى ذلك إلى الرفعة التي ينالها أيضا عند الله جل وعز ثم في قلوب الناس. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأهل القرآن هم من الذين أوتوا العلم، أهل القرآن هم من الذين أوتوا العلم، يرتفعون درجة عند الله وعند خلقه. هذا في الدنيا. أما في البرزخ يعني القبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم في غزواته في القبر أكثرهم أخذا للقرآن، كما حصل في غزوة أحد حينما كثر وحصل القتلى، قال: قد أيهم أكثر أخذا للقرآن يقدم في القبر، حتى وهم أموات يقدمون أهل القرآن ويقبرون قبل غيرهم، وهذا من الكرامة لهم في دار البرزخ، فضلا عما يناله في قبره من النعيم والفضل والأمان في قبره بتلاوته للقرآن العظيم. أما في الآخرة فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ في يوم القيامة: اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقف عندها. والقرآن الكريم كما جاء أنه يقابل قارئه يوم القيامة فيستغرب منه، يقول: أنا عملك الصالح، أنا الذي أسهرتك في الليل تقرأ القرآن تقوم به في الصلاة، فيكون شافعا لهم. ولهذا اقترن الصيام مع القرآن، الصيام مع القرآن يشفعان لصاحبهما، فهذا هو شهر رمضان، شهر الصيام، وهو شهر القرآن الكريم. تكون تلاوة المسلم للقرآن الكريم في رمضان أكثر من غيره، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان جبريل يعارضه بالقرآن، وفي آخر سنة توفي فيها عليه الصلاة والسلام عارضه مرتين بالقرآن الكريم، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة القرآن في رمضان، لأنه شهر القرآن وشهر الصيام، والصيام والقرآن يشفعان لصاحبه يوم القيامة. الصيام يقول: أضمأته في الهواجر، والقرآن يقول: أسهرته في الليالي، يقوم بهذا القرآن الكريم. فلنحرص يا شباب على أننا نكثر من تلاوة القرآن الكريم في أيام رمضان أكثر من غيرها من سائر الشهور. لكن أمر مهم، تلاوة القرآن الكريم ينبغي أن تكون مصحوبة بالإخلاص لله جل وعز، ولا يرجو قارئ القرآن بتلاوته للقرآن أجرا وثوابا من الناس، لأن القرآن كلام الله، تعبدنا الله تعالى بتلاوته، تعبدنا الله بتلاوته، والعبادة إذا لم تكن خالصة لوجه الله فإنها لا تقبل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم الأمر الثاني، هذه ثلاث تنبيهات مهمة: التنبيه الأول إخلاص التلاوة لله جل وعز، الأمر الثاني الاتباع للقرآن. ماذا يعني الاتباع؟ الاتباع هو العمل بالقرآن، وأنتم تقرؤون هذا في القرآن. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه، في آخر سورة الأنعام، فاتبعوه أمر يقتضي الوجوب لا صارف له. وقال تعالى بعدها في سورة الأعراف: اتبعوا من يكمل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والذي أنزل إلينا هو القرآن الكريم. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، سورة الزمر، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال الذين يتبعون القول، الذين يستمعون القول إيش؟ فيتبعون أحسنه، وكل القرآن حسن. إذن الأمر الثاني هو الاتباع، والاتباع يورث العمل بالقرآن الكريم. فالذي يقرأ القرآن ولا يعمل به يكون حجة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن أهملته ولم تعمل به وأعرضت عنه. إذن يا أيها الشباب، القرآن الكريم الحكمة من إنزاله ليست التلاوة فحسب، هي الاتباع والعمل، الاتباع والعمل وتطبيق ما فيه من الأحكام على نفسك وأهلك وجيرانك وإخوانك وزملائك. واتباع القرآن يكون على مستوى الأفراد والأسر والجماعات والأمم والدول، الحاكم والمحكوم يعمل بهذا القرآن الكريم. وإذا لم يكن ثمة عمل بهذا القرآن فيكون هناك الإعراض والعقوبة من الله جل وعز. قال تعالى في سورة طه: فمن اتبع هدايا، اتبع يعني عمل، فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني لم تعمل بها. وانظر إلى ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي اسمه بلعام، لما أعرض عن الآيات ماذا حصل له؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، إيش الآية؟ فانسلخ منها، تركها، ما عمل بها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فكان من الغاوين، الشيطان يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويصد عن القرآن الكريم. إذن هذا الأمر الأول وهو الإخلاص، الثاني هو الاتباع. ما يقرأ الإنسان القرآن ثم يخرج ويزاول أعمالا تخالف القرآن الكريم، هذا صفة المنافقين، يخادعون الله وهو خادعهم. إذا قرأت في القرآن الكريم في الحث على الصدق والتحذير من الكذب، طبق هذا الأمر حينما تخرج من تلاوة القرآن في حياتك، وإياك إياك أن ترتكب كذبا أو تخالف صدقا مما قرأت. وهكذا، وكذلك بر الوالدين، وكذلك المحافظة على جماعة المسلمين. الأمر الثالث وهو الأخير وهو تدبر القرآن الكريم. التدبر ماذا يورث؟ يورث العلم بما في هذا القرآن، كما أن الاتباع يورث العمل، هذه قواعد احفظوها، الاتباع يورث العمل والتدبر يورث العلم بما في هذا القرآن. ولهذا قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، اللام هنا للأمر، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأنكر الله تعالى بل ومقت المنافقين الذين يستمعون، الذين يقرؤون القرآن ويستمعونه ولا يتدبرون ما فيه. قال الله تعالى في موضعين بسورة سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما من عند الله فليس فيه أي اختلاف. وقال تعالى في سورة القتال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها مغلقة. إذن أفلا، يقول أهل البلاغة أفلا، الهمزة هنا التي للاستنكار ما بينها وبين الفاء شيء محذوف، أفلا، أيعرضون فلا يتدبرون، أيعرضون المقدر محذوف، أيعرضون فلا يتدبرون ما يقرؤون، ليس هذا من العقل، لأنهم كانوا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنافقون يحضرون المجلس مع الصحابة ويستمعون القرآن ويستمعون المواعظ، وإذا خرجوا استهزأوا بما سمعوا. ولهذا قال تعالى في سورة القتال: ومنهم من يستمع إليك، أي من المنافقين وقيل الكفار، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، على سبيل السخرية والاستهزاء، قال الله: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. خلاص قلوبهم مغلقة، لأن الشيطان قد أغلقها بإغوائه وصده عنهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن القرآن يا أيها الإخوة يزيد في إيمان العبد حينما يتلوه بإخلاص وتدبر واتباع، يزيد في إيمانه. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالقرآن يزيد في إيمانك ويثبتك على الحق ويقربك من الله جل وعز، ويزيد في أجورك في الدنيا، ويحفظك من الفتن ومن المهلكات ومن الضلال والبدع والمخالفات. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم، وأن يجعلنا من العاملين المتبعين المتدبرين المخلصين لكتاب الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.